رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة في منتدى الثلاثاء الثقافي الندوة العاشرة. وضيفنا هذه الليلة وضيف عزيز الدكتور نصر محمد عارف، وهو غني عن التعريف. طبعا الدكتور رفض اني انا يعني اسهب في التعريف عنه، ولكن نستأذنه بقليل من التعريف، وان كان الدكتور يعني اسهاماته كبيره ما شاء الله عليه. الدكتور محمد عارف هو من الباحثين البارزين في قضايا التنميه، حيث درس العديد من الموضوعات مثل التنميه المستدامه ومناهج البحث ونظم الحكم والتنمية السياسية وحركات الإصلاح والتجديد في التاريخ الإسلامي والفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي العربي الحديث وقضايا المرأة. وله كثير من المقالات وأيضا المؤلفات والندوات والمشاركات. والدكتور طاقة علمية، إن شاء الله هذه الليلة نكون ضيوفه. الدكتور إذا حل علينا فنحن الضيوف وهو رب المنزل. إن شاء الله دكتور تطعمنا إن شاء الله هذه الليلة من مائدتك الطيبة. في مقال إلى الدكتور عن جدلية الخطابين الثقافي والديني، أقرأ منه شيئا يسير دكتور ثم ندخل إن شاء الله على موضوعنا. ذكر الدكتور أن هناك علاقة عضوية بين تجديد الخطاب الثقافي وتجديد الخطاب الديني، فتجديد الخطاب الديني مقدمة ضرورية لتجديد الخطاب الثقافي، لأن القيم والأفكار الدينية هي التي تشكل ثقافة الفرد والمجتمع وتحدد توجهاته، فهو مغرق في التعلق بالماضي، وهذا سيقضي حتما على ثقافة الإبداع والابتكار والتخطيط للمستقبل. هذه الليلة أيها الأحبة موضوعنا عن الدين والتدين في المجتمعات المسلمة. نتعرف من خلال هذا الموضوع مع دكتورنا العزيز الدكتور نصر محمد عارف، لنتعرف على موقعية الدين في حياة الإنسان وضرورة معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية ومناقشة المظاهر الدينية المزيفة التي تعكس صورة دون مضمون، وكيف يستغل الدين بصورة خاطئة فينعكس على إظهاره مشوهاً منبوذاً، والسبب سوء التصرف من المحسوبين على الدين. الدين والتدين في حلقتنا هذا سنتناوله ضمن أربعة محاور. دكتور أنا راح أطلق لك المحاور كما اتفقنا، ونترك لك 40 دقيقة للحديث، وإن كنا بخلاء دكتور في الوقت لكننا إن شاء الله كرماء في الاستماع. محورنا الأول دكتور مظاهر التدين الخالية من الدين، كما يعبر عند البعض مسلم بالهوية أو مجتمع مسلم ولا يوجد تمثيل لهذا الإسلام. والمحور الثاني أزمة الثقافة والتفكير الديني، هذه الأزمة التي تتسع ولا تضيق، تتشعب ولا تتوحد، تبتعد ولا تقترب، فما هي الأسباب وهل هناك محاولات لحل هذه الأزمة؟ المحور الثالث التسييس والتحزب الدنيوي، وهذه معاناة التبعية البغيضة التي طوعت الأحكام وشخصنت الموضوعات وفق الميول، تصر على الباطل وتدافع عنه وتجعل من الحق باطلا لأغراض التحزب والاستفاف الدنيوي. والمحور الرابع دكتور هو ختام محاورنا، وهو الله والإنسان غاية الدين والتدين. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك تكليف من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فإذا كان الإنسان عبداً لله للتسليم والطاعة وفق الهوى والرغبات، وقد كفلت الأحكام الإلهية في ظل عبودية الإنسان أن يكون كريماً عزيزاً سيداً على سائر المخلوقات، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات. دكتورنا العزيز احنا نفسح لك المجال لتبحر بنا في هذه المحاور وهذا الموضوع، فلك المايك مشكورة.
شكرا جزيلا على هذا التقديم الكريم وعلى هذه التوطئة المهمة جدا والكلمات الطيبات أستاذ هاني علي المعتيق. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ هدى الناصر على دعوتها الكريمة، شكرا لزميلي وصديقي والعشرة الطويلة الدكتور جعفر الشايب على الدعوة والربط بيني وبين المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. الدين والتدين في المجتمعات المسلمة هو موضوع في غاية الأهمية والحساسية في هذا العصر، وهو انعكاس حقيقي لواقع مر وأليم نعيشه في واقعنا المعاصر. عبر عنه محمد إقبال ببيت شعر في قصيدته المشهورة شكوى والرد عليها في جواب شكوى بقوله: أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. فإحنا الآن نعيش في مرحلة انقطاع تاريخي شديدة ومعقدة للغاية، فيها درجة من الارتباك. توصيفها الحقيقي أن الخطاب الديني في مجتمعاتنا المعاصرة أربك المشهد جميعا، والخطاب الديني نابع من التدين وليس من الدين، وسنوضح كيف حدث هذا. وهذا الخطاب الديني المربك هو الذي أحدث شللا شاملا وعاما في الخطاب السياسي والفكري وفي الخطاب الثقافي وفي العلاقات الاجتماعية وفي حركية المجتمع بصورة عامة. لماذا حدث هذا الأمر؟ ولماذا كان أمر التدين المنفصل والمنفصل عن الدين أحدث هذا الارتباك؟ هذا الأمر يعود في جوهره إلى طبيعة دور الدين أو طبيعة وضع الدين في فكر الإنسان وفي وجود الإنسان وفي وجود المجتمعات. فالدين في حقيقته هو جوهر وجود الإنسان، وهو الذي يحدد ماهية وإنسانية الإنسان. وبدون الدين الإنسان يفقد كيانه ويفقد دوره ويفقد وظيفته ويفقد معناه الوجودي بمعنى عام ودقيق. والدين هو أساس الرابطة الاجتماعية التي تربط المجتمعات وتجعل لها كياناً ووجوداً وتماسكاً تحفظ به وجودها. لذلك لو تأملنا في المعنى اللغوي لكلمة دين، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة الدين لتعبر عن هذه الحقيقة، سنجد أن اللغة العربية تقدم لنا معنى دقيق وجميل، وهو أن الدين له معنيان: معنى الخضوع ومعنى الاستقرار. فالدين من الدينونة الخضوع، ومن دانا أي استقر. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتقل إلى المدينة كما يقول السمهودي في كتابه وفى الوفى بأخبار دار المصطفى، أمر أن تسمى المدينة يثرب، وقال: من سماها بعد ذلك يثرب فليستغفر الله ثلاث. هذا ما أورده السمهودي. فإذا قضية أنه هو لماذا سمى المدينة أو سمى يثرب المدينة، لأنها يريد أن يقول أنه استقرار أو أنه نظام اجتماعي يقوم على الاستقرار والخضوع لمنظومة قيم واحدة. فجعل من كلمة المدينة مشتقة من الدين بديلا عن كلمة يثرب السابقة، حتى يقول أن هذا اجتماع إنساني بشري أسس على رابطة دينية، ليس بين أتباع الدين الواحد، وإنما بمعنى جوهر مفهوم الدين وإن تعددت الأديان فيها. فكانت وثيقة المدينة بين اليهود والمسلمين، والوثيقة استخدمت أن اليهود أمة مع المسلمين فجعلهم أمة مستقلة، ولكن تظل المدينة قائمة على مفهوم الاستقرار والخضوع لنظام اجتماعي واحد، وهذا هو جوهر الدين. الإنسان متعلق بحكم طبيعته بالنفحة الإلهية التي نفخها الله سبحانه وتعالى في آدم، فهو بالفطرة يبحث عن الدين. في جميع المجتمعات البشرية نجد الإنسان عنده نوع من التعلق الداخلي في البحث عن مفهوم الإله والدين، وإن لم يجده بصورة رشيدة وبصورة يعني عقلانية بصورة وحي، سوف يخترعه، فيخترع الإله ويصنع له إله، وإن كان صنم وإن كان كوكب وإن كان شجرة وإن كان حيوانا، لكن جوهر الكامن وراء كل هذا أن مفهوم الدين نزوع طبيعي في الإنسان، فالإنسان من حيث طبيعته يبحث عن الدين لأنه بدون الدين لا يستطيع أن يكون. نجد نعود إلى إقبال مرة ثانية، وهذا الرجل في هذه الموضوعات في القصيدتين اللي ترجمهم محمد حسن الأعظمي وصاغهم شعرا الصاوي علي شعلان بطريقة جميلة، بيقول فيها: إذا الإيمان ضاع فلا أمانة، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. فالحياة بلا دين هي فناء. لذلك نستطيع أن نقول أن الدين هو البعد الأنطولوجي أو الوجودي في الوجود البشري. بدون فكرة الدين لا يمكن أن يوجد اجتماع بشري. كتبها فوستيل دوكلونج في كتابه العظيم الحاضرة العتيقة، الذي يتكلم عن تاريخ المدن، أن المدن كانت لا تنشأ إلا بناء على مركزية دينية، أيا كان معبد، كنيسة، أي رمزية دينية، فتنشأ الاجتماع البشري عليها. الدين من زاوية أخرى يقدم إجابة عن الأسئلة النهائية للبشرية، وبدون هذه الأسئلة البشرية ترتبك. الأسئلة النهائية هي: من أين خلقنا، ولماذا جئنا، ما سر الخلق، وما سبب وجودنا، وما هي غاية وجودنا، ولا أين نحن ذاهبون. الدين يقدم إجابة، وتختلف نوعية الدين عن آخر بمقدار دقة وصياغة ومعقولية هذه الإجابة وإرضائها للنفس. ومن يتابع الأفلام التي تنتجها هوليود يجد أن هذه الأسئلة تائهة وضائعة في ثقافة العصر. الفكرة العلاقة مع الأشباح والموت والعالم الآخر فكرة غامضة عجيبة جدا يعني. لذلك فكرة الدين فكرة ضرورية للإنسان. إذا رجعنا إلى طب وما هو الدين، هنا يأتي السؤال. هنا نجد أن الدين هو وحي الله الخالد من آدم إلى سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الجرياني في كتابه التعريفات: الدين لله، والملة للنبي، والمذهب للمجتهد. إذن جميع الأديان هي من منبع واحد، وهو الدين الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى للأنبياء جميعا بنسخ مختلفة. والمذاهب للأنبياء فالإسلام والمسيحية واليهودية مئاسف ملل، لذلك نجد جميع علماء الكلام في التاريخ الإسلامي كانوا يكتبون الملل والنحل. والمذهب للمجتهد، فهناك مذهب أيا كان: مالكي، حنبلي، إثنا عشري، زيدي، شافعي، حنفي. وكما استقر في مجمع الفقه الإسلامي في دورة 2007 في عمان أن المذاهب الثمانية جميع المتعبدين بها مسلمين، لا فرق بين أحد وآخر، والجميع على نفس الحجية والمستوى. ثم ننتقل إلى عندما يتكلم عن ما هو معنى الدين تطبيقا عمليا كما ورد في القرآن. نجد في القرآن الكريم معنى الدين يتراوح بمعاني عديدة، فهو يعني أحيانا القضاء، ويعني الاقتصاد الدين، ويعني أحيانا الحكم والسياسة، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك على سيدنا يوسف. ولكن في المحصلة النهائية سنجد أن الدين ينقسم كما ورد في الوحي الإلهي، ينقسم إلى مجالين كبيرين: مجال الأحكام ومجال الأخلاق. الأخلاق هي الأعم والأكبر والأشمل في الدين، والأحكام هي أو الشريعة هي النظام الذي تقوم على تطبيقه مؤسسات الدولة أو القضاء أو القانون. المجال الأوسع والأكبر والأضخم هو مجال الأخلاق، وهذه متروكة للإنسان بتربيته وتنشئته وثقافته ليطبقها. ومجال الأحكام هو محدود، واختلف الفقهاء من أكثر من 6000 وكام آية. آيات الأحكام أعلى نسبة قالوا 300 وكذا، و 400 وكذا، عدد محدود جدا. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث على مر التاريخ الإسلامي أن هيمن الفقه على الدين، فأصبحت الأحكام هي التي تحدد معنى الدين، وتراجعت الأخلاق، لم تعد هي مجال. فانحاز الفقه لقضية الأحكام وفرض سطوته على فهم القرآن، حتى أن أصبح الناس يفسرون القرآن ويهتمون به بآيات الأحكام، وباقي الآيات كأنها أشياء شخصية أو ليست لها بنفس الحجية ونفس الأهمية ونفس الأولوية كما ترد في آيات الأحكام. هناك دراسات متعددة تمت تقول أن هذا الفقه الذي توارثناه على مر التاريخ بجميع مذاهبه ومدارسه انحاز للمجتمع والقوى الحاكمة في المجتمع على حساب القرآن وعلى حساب الدين ذاته في قضايا ثلاث: في قضية المرأة، وقضية الرق، وقضية أهل الكتاب. في هذه القضايا الثلاث الفقه لم يلتزم بمقاصد الدين، وإنما طوع الدين لخدمة القوى الاجتماعية المتحكمة والطاغية والموجودة، كانت قبلية، كانت أعراف وتقاليد، كانت ثقافة عامة، كانت الأصحاب السطوة والثروة والمال، كانت أي شيء. وهناك رسائل دكتوراه كتبت، بعضها كتب رسائل دكتوراه في شيكاغو عن قضية الرق، وكيف أن الفقه الإسلامي على مر التاريخ في موضوع الرق انحاز للمجتمع وليس للدين. وقد قالها عباس العقاد في كلمة جميلة دقيقة رقيقة، أن الإسلام فتح باب العتق وأغلق باب الرق، ولكن الفقهاء قننوا الرق وفعلوا نفس الأمر مع المرأة. الإسلام أعطى للمرأة حق الخلع فألزموها ببيت الطاعة، عكس الآية تماما، وهذا ليس من مقاصد الدين. وفعلوا نفس الأمر مع أهل الكتاب، ضيقوا عليهم كل شيء إلى أن فجروا مجتمعاتنا، إلى الحد إلى أن الفقهاء أن الفهم الأول للدين في عصوره الأولى طبقوا أحكام أهل الكتاب على الهندوس والبوذيين في الهند، وأطلقوا عليهم مشبهة أهل الكتاب، وسعوا أهل يعني مفهوم أهل الكتاب ولم يضيقوه. ثم جاءت بعد ذلك أعراف ضيقت هذا المعنى. من هذا الفقه لنظرة تقليدية حدث نوع من القسمة داخل الفقه أو داخل فهم الدين إلى عبادات ومعاملات، وأصبحت العبادات هي التي ذات أولوية وهي التي يركز عليها، والمعاملات تأخذ الدرجة الثانية. والعبادات فيها الجنة والنار قريبة وفيها الثواب قريب، والمعاملات يعني فيها كذا. وقعت في يدي مخطوطة قديما عنوانها الجواب على مسألة السؤال، وكتبها العالم النحرير العبقري الخطير وحيد عصره وفريد دهره الكبريت الأحمر الشيخ المنوفي، يتكلم هنا، نبدأ قضية التدين، يتكلم عن قضية الكفارة عن الصلاة، فيقول: إذا مات العبد على ابنه أن يدفع ديونه، وديون الله أولى، فننظر هل صلى صلاته أم لم يصلي، لأنه أول ما سيحاسب عليه هو الصلاة. ابنه لا يعلم هل صلى أم لم يصلي، فعليه أن يفترض أنه لم يصلي منذ أن بلغ حتى مات. وكفارة كل فرض إطعام مسكين كأنها صيام يوم، فهذا عدد ضخم من الأيام، خمس صلوات في اليوم بخمس مرات لإطعام المسكين أو خمس مساكين في عدد عمره. فقال: عليه أن يأتي بجميع ما يملك وحلي نساء أولاده وبناته ويضعها في صرة، وسماها مسألة تدوير الصرة، والصرة هذه تساوي مثلا تكفير عن صلاة شهر. ثم يأتي بفقراء القرية ويضعهم أمامه في صف ويقول له: خذ هذه كفارة عن صلاة أبي شهرا، فيستلمها الفقير حتى تصير في يديه ملكا له، وعندما تصير ملكا له يقول له لصاحب المال، يقول له الفقير، يرجعها له مرة أخرى، يقول له: لقد وهبتك إياها، فترجع إلى ملكيته. ثم يعطيها للفقير الآخر، وتذهب الصرة ذهابا وإيابا بين الفقير وصاحب المال إلى أن ينتهي المدة الزمنية، ويقول الفقير هذا عليه في نهاية الأمر أن يطعمهم مما تيسر له من طعام، وكأن الأمر انتهى. فهنا خرجنا من قضية الدين بالمعنى العلاقة الروحانية الوجدانية الوجودية مع الله إلى قضية ميكانيكية فقهية شكلية عبثية، تدوير الصرة رايح جاي بأحكام الفقه، مرة تعطى كصدقة ثم ترد إليه كهبة، والصدقة والهبة من الألفاظ المتعارف عليها في سياقنا الفقه. من هنا ولد مفهوم التدين الإجرائي الخالي من الدين، الذي يحافظ على الشكل ويضيع المضمون. لم يعد الشكل موجودا، المضمون موجودا، أصبح فقط الهم كله أن نحافظ على الشكل. فأصبحنا الآن نعيش في عصر المتدينون يحافظون على أشكال التدين في ثيابهم، في حركاتهم، في مستوى لحاهم وطولها، في قصر ثوبهم وطوله، في نوع العباية والعمامة والجبة والكذا. ولكن ماذا عن السلوك؟ ماذا عن الأخلاق؟ فكرة أن الأمر الفقهي تعالى على الأمر الأخلاقي، فأصبح هو ملتزم بالإجراءات، تحول الدين إلى كأنه أحد قانون للمرور أو قانون للمباني، مجرد معايير وإجراءات شكلية دون أن تدخل إلى معناه. بهذا ينتقل الدين من كونه غاية إلى كونه وسيلة، فلم يعد الدين هو الغاية كما أشار الأستاذ هاني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكرة هنا كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل الأفعال، لا لم تعد هكذا، أصبحت هي وسيلة لتحقيق غايات أخرى، هو علي أن ألتزم بالوسيلة. وهنا ظهرت ظواهر عديدة جدا، منها يعني نستطيع أن نضعها بمفاهيم يفهمها الإنسان البسيط الآن، أن عندك أصبح في نمط تدين معلب، يأتيك خالي من كل شيء، يأتيك معلبا من الزمن، من الماضي، من 1000 سنة أو 1200 سنة، يقول قال لك السلف كذا، أو قال لك الأقدمون كذا، أو قال الأولون كذا، أو الأمة قالوا كذا، وهو لم يعلم هل قالوا أم لم يقولوا، ولكن يأتيك به معلبا، عليك أن تستهلكه كما هو بغض النظر عن تاريخ الصلاحية. وهذه سماها مالك بن نبي رحمة الله عليه الأفكار الميتة، هي أفكار ميتة ماتت منذ زمن بعيد، لكنها هكذا هو نمط التدين الذي عليك أن تلتزم به، وهو مفارق لجوهر وروح ومعنى الدين. ويأتيك نمط آخر، تدين مجفف، أنه لا روح فيه، لا روح فيه على الإطلاق، هو أداء جاف، جاف في سلوكه، في تعامله مع الآخر، في تعامله مع المخالفين له، في تعامله مع المعترضين عليه، حتى في نصيحته لمن يجلس بجانبه، مهتم بدين بجاره ليس بتدين نفسه، فأصبح في عندك. وينتهي بك الأمر إلى تدين خالي من الدسم أصلا، خالي من الدين، لم يعد فيه مفهوم الدين. ثم تكون نتيجته تسليع الدين، يتحول الدين إلى سلعة اقتصادية يتاجر بها تجار كبار. وهذا كلام كتبه أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي، عندما كتب في رسائله رسالة المانوية، يتكلم فيها عن كيف أن هؤلاء العلماء الذين يحاربون الفلسفة، قال أنهم يعني وضعوا على رؤوسهم تيجان بدون استحقاق، أنهم يعني هم من أهل الغربة عن الحق، وإن توجوا بتيجان دون استحقاق، يدافعون عن كراسيهم المزورة التي نصبوا فيها من غير استحقاق للترأس والتجارة بالدين، وهم عدماء الدين وليس علماء الدين، لأن من تجر شيئا باعه، ومن باع شيئا لم يكن له، فمن تجر بالدين لم يكن له دين، ويحق أن يتعرى من الدين. هذا كلام الكندي، والكندي توفي في ليس الآن، الكندي توفي 873 ميلادية، يعني الآن أكثر من 1200 سنة متوفى. هذه ظاهرة قديمة ظهرت في العصر الحالي هناك على مستوى الذين يبيعون نغمات التليفون. طبعا سابقا كانت تباع نغمات التليفون بالأدعية وبالتواشيح، وأصبحت الخطب والدروس تقدم للبيع وللشراء، وأصبح من يحترفون العمل الديني أسرياء وأغنياء وأصحاب حظوة ومكانة. وهذا خلق أزمة في التفكير الديني وفي الثقافة الدينية. وهنا ننتقل إلى المحور الثاني. هذه الأزمة هي كنتيجتها أننا عشنا، أصبحنا في حالة من الهيمنة، حالة من هيمنة التاريخ على التاريخ، أنه تم اقتطاع جزئية من التاريخ لتهيمن على باقي التاريخ، وكل واحد فينا اختار حتة من التاريخ أو قطعة من التاريخ على مقاسه لتحقق أهدافه وأغراضه، وجعلها هي الجزئية أو المرحلة الصالحة، وما دونها ليس صالح، وهي المعيار، هي المقياس، يقاس عليها الجميع. ثم هيمنة الماضي على الحاضر، أن نحن علينا أن نعيش الحاضر بمعايير الماضي، بغض النظر عن أنه هؤلاء فكروا لأنفسهم ولزمانهم ولمكانهم ولظروفهم، ولم يفكروا لنا، اجتهدوا ولهم نصيبهم من اجتهادهم، رحمهم الله جميعا، لا علاقة لنا بهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون، نحن لا لسنا مسؤولين عن ذنوبهم ولا عن حسناتهم. ثم هيمنة الموت على الأحياء، فنحن نعيش في زمن دائما الميت هو صاحب الحظوة، صاحب المكانة، وليس الحي. لذلك عندما يقول فلان ابن فلان قال كذا تصبح لكلامه حجية، ولكن لو قاله أحد معاصر كلامه ليس له حجية. ثم هيمنة العوام على العلماء، وهذه مع عصر السوشيال ميديا أصبح العلماء تابعين للعوام، لأن العالم أصبح كل همه عدد المتابعين، ويخشى أن يقول كلمة حق أو يقول ما يصدم به العوام خوفا أن ينفضوا من حوله، وأصبح يقول ما يجامل به العوام حتى لو كان في قرارة نفسه لا ينكر هذا. فلم يجرؤ أحد منهم على أن يقول داعش مثلا ليس من الإسلام، كان يلف ويدوروا يبرروا أنه أفعالهم، ولكن نحن لا نكفر، لكن أفعالهم مستهجنة، وغيرهم كثير. فنحن أصبحنا في عصر لا نستطيع أن نواجه فيه الحقائق لهذه النمطية، هذه النمطية من أن الهيمنات هذه قادتنا إلى أن أصبحت هناك مقلوب، أن التدين صار عكس الدين. وهذه كتبها في الحقيقة يعني كتاب مهم لعلي شريعتي، دين ضد الدين. الدين أصلا من وعلي شريعتي توفي في 79، في مارس 79 مش الآن يعني. هنا نأتي إلى نقطة تحول الدين إلى وسيلة سياسية لكثير من الأحزاب والجماعات لتحقيق مساحة واسعة من أهدافها الدنيوية، وتأتي هنا فكرة توظيف الدين، وهذه تم التوسع فيها بصورة شديدة للغاية، وأصبحت التوظيف السياسي للدين أصبح نمط يحكم الظواهر المتعلقة بالإسلام في نصف القرن الماضي وزيادة، أكثر من 70 سنة الآن أو 80 سنة بداية الصراعات في العالم العربي تحديدا والإسلامي. وحقيقة هي بدايتها الحقيقية عندما حدث انفصال الباكستان على الهند، وهذه كتب فيها مالك بن نبي رحمة الله عليه في كتابه عن الفكرة الأسيوية الذي نشر 1955، يقول أنها أعظم مصيبة أصابت الإسلام في تاريخه، أنك فتت كيان إسلامي كبير إلى 3 كيانات ضعيفة اللي هي الهند وباكستان الشرقية والغربية التي انفصلت أصبحت بنغلاديش سنة 72. من ذلك التاريخ استخدم الدين واستخدمه البريطانيون في البداية لتحقيق انفصال دولة من الدول اللي هي الهند على أساس توظيف الدين للسياسة. فمعضلة التوظيف الدين أو توظيف السياسي للدين معضلة سياسية عميقة تثير كثير من الإشكالات، وبعضهم يأتي يدير حولها حوار طويل، هل الإسلام فيه فكرة سياسية أم ليس؟ هنا تحتاج إلى تدقيق، لأنها تثير كثير قدر كبير جدا من الدجل والخلاف، الجدل آسف، والذي يولد الدجل بعد ذلك، يعني هو جدل يخلق الدجل بين كثير من الفرقاء في هذا الموضوع. الإسلام فيه سياسة كبرى، بمعنى السياسة بمعناها الفلسفي، بمعناها العام، بمعناها الواسع، وهذه قدم فيها أفضل تعريف ممكن يحبس ابن عقيل الحنبلي في موسوعته المفقودة الفنون، لكنه ورد على 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 في كتابات كثيرة أخرى بعدهم. يقول فيها، كان يحاور فقيها شافعيا، يقول فيها: إن قلت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهذا غلط وتغليط للصحابة. السياسة هي أي فعل يكون فيه الناس أقرب للصواب أو أقرب للصلاح، أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد فيه نص قرآني ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه معنى السياسة الواسعة التي نقلها بصورة دقيقة أيضا وعميقة جدا محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتابه اقتصادنا، تكلم فيها عن فكرة المنطقة الفراغ، أن الشريعة تركت للعصور منطقة فراغ تملأ بمصالح الناس، باحتياجات الناس، بما يحقق صلاح المجتمعات، هي التي يدخل فيها النشاط والعمل السياسي. لكن السياسة بالمعنى الصغير أو السياسة الصغيرة اللي هي السياسة الحزبية هي التي لا علاقة للإسلام بها ولا علاقة للدين بها، وإنما هي خلقت أصبحت توظف الدين لخدمة أنماط من التدين السياسي، بمعنى أن أحزاب تسوق أفكار معينة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية. هذه الأحزاب للأسف الشديد أحدثت ظواهر ضد الدين. من عدة شهور في تقريبا في أوائل 2020 أصدرت جامعة أكسفورد دراسة تقول أن نسبة الإلحاد ارتفعت في مصر وسوريا بعد ثورات الربيع العربي وتحكم الإسلاميين فيها. إن الإلحاد ارتفع جدا وازداد لأن الناس قدموا أو هذه الأحزاب قدمت للناس وعود وطموحات وأفكار كبيرة جدا وحملتها على الدين، ووعدتهم أنهم هم المنصورون وأن الله يدعمهم وأنهم هم المتحدثون باسم الله في الأرض وإلى آخره. وفي النهاية وجدوا أنهم فشلوا وأحبطوا وهزموا ومسحوا وتم التخلص منهم. فكثير من الشباب ألحد، والدراسة قام بها مسلمون حتى لا يفهم أحد أنها قام بها مسيحيون أو أوروبيون أو بريطانيون، قام بها مسلمون في جامعة أكسفورد. هناك مركز دراسات إسلامية في جامعة أكسفورد، أكسفورد يعمل فيه أساتذة مسلمين. هذا النمط من التوظيف السياسي للدين خلق ظواهر تجعل الشباب والناس ينفرون من الدين أو يلحدون أو يعادون أو على الأقل يتحررون من الالتزام. وهنا نجد نماذج الإخوان في مصر وسوريا من 82 إلى الآن في سوريا، وفي مصر من أيام الملك من الثلاثينات والأربعينات، من الأربعينات بالتحديد والاغتيالات التي تمت إلى تاريخ اليوم. نموذج حكم الإسلاميين في السودان 30 سنة، والآن أصبح السودان بعد أن سار عليهم يريد أن يتحرر ويلغي كل ما تركوه وكل ما أجبروا الناس عليه، تحرر كامل. وكأن المجتمع بصورة شكل يعني بصورة دقيقة إذا أردنا أن نوصفها تحرر من التدين الذي فرض عليهم من هؤلاء المنتسبين إلى أحزاب دينية. الأمر تكرر في العراق وتكرر في اليمن، هناك من الذين أيضا حكموا باسم الإسلام وباسم آل البيت وباسم الصالحين وباسم من نحبهم، ولم يرى الناس فيهم ما ينطبق عليه أي شيء مما نسبوا أنفسهم إليه. حدثت في كل ظواهر العالم العربي أن هذا النمط من التدين هو خصم من ارتباط الناس بالدين، هو خطر على الشباب. فأصبح هذا النمط من التدين بما يفرضه التدين السياسي هو خصم من الدين، وهو نوع من محاربة جوهر ومفهوم الدين وخلق عزل أو خلق حواجز تعزل الناس عن جوهر فكرة الدين. ثم لو انتقلنا المستوى الدولي نجد أن تم توظيف الإسلام لتدمير الحضارة البشرية، وبدأ هذا منذ أن تم توظيف الإسلام والإسلاميين في أفغانستان، وهذه هي كانت البداية للتوظيف على مستوى الدولي، أن تخلق نمط من التدين عكس الدين. الإسلام دي رسالة للعالمين للجميع، لا يملكها أحد ولا يدعي أحد أنه يحتكرها، فأنت توظفها في صراع دولي لطرف ضد طرف. إذا جعلت الإسلام طرفا في صراع دولي بينما هو رسالة للعالمين أرسلها الله سبحانه وتعالى للعالمين، تحولت إلى تبرير لقتل الناس كما حدث في 11 سبتمبر وما حدث بعد ذلك، فإذا كما حدث مع داعش كما حدث مع القاعدة كما حدث مع كل هؤلاء، أنك تجعل الإسلام أو تحمله حمولة أنه لقتل، لتبرير قتل الإنسان بطريقة وحشية. ما الذي حدث؟ أنك صنعت نمط من الدين أو حولت الدين إلى تدين وطني، فأصبح الدين هو ملكية وطنية أو ملكية قومية تستخدمه لمحاربة أعداء الوطن أيا كان أعداء الوطن هؤلاء. فإذا أصبح الإسلام عندك الدين هو نوع من الدرع الشعبوي أو الدرع الذي تحارب به، فأنت لا تلتزم بالدين، لا تخضع كما قلنا في البداية، لا تخضع للدين وإنما تخضع الدين. وهذه قالها الشاطبي في كتاب الموافقات، الاستظهار بالقرآن، أن يعني أن تركب القرآن، تركب ظهر القرآن للوصول إلى غايته. ما الذي قاد إلى هذا؟ ما الذي أدى يعني إلى ماذا أدى كل هذا؟ أنا الساعة أمامي سأنتهي قريبا إن شاء الله. أدى هذا إلى أنك وضعت الإسلام في مواجهة العالم، أصبحت أنت نمط التدين هذا بسوءاته وسلوكياته السيئة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي مع المسلمين ومع غير المسلمين، أدى إلى أنك دفعت العالم لمعاداة الإسلام. ثم تحتج بعد ذلك أن هؤلاء لا يحترمون مقدساتنا ولا يقدرون، ولكن أنت الذي دفعتهم لهذا، أنت الذي قلت لهم أن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال لي أقطع الرقاب وأحرق وأقتل، ونسبت كل أفعالك الرديئة للإسلام، ثم تقول للعالم أنتم لماذا تكرهون أو تكرهون المسلمين وتعادون المسلمين وتنتقدون المسلمين وتحاربونهم وتضيقون عليهم. هذا النمط من التدين لم يكن معبرا عن الدين. نحن خلقنا نمط من التدين على المستوى الفردي والجماعي والحزبي والتعامل الدولي قاد إلى درجة عالية جدا من كراهية الناس لنا ومعاداتهم لنا. نحن الذين صنعنا هذا بأنفسهم. كيف الحل؟ الحل أن نعود إلى جوهر الدين. ما هو جوهر الدين؟ وهذه هي النقطة الرابعة، هو أن غاية الدين وغاية التدين هي الإنسان. وأقول لكم قصة حقيقية. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج في 2003، ضيف من ضيوف وزارة الحج السعودية في ذلك الوقت، ثم قرأت بعد ذلك بفترة كتاب الحج لعلي شريعتي، فتمنيت أن أحج مرة أخرى، أن أؤدي الحج مرة أخرى بعد أن قرأت هذا الكتاب لأتمثل القيم الواردة فيه، فأديت الحج مرة أخرى في 2009 بهذا المعنى. هذا الكتاب ينتهي بلمحة مهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم بدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس، وأول مطلع سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة الناس رب الناس، فابتدأ من العالمين وانتهى بالناس. إذن القرآن من العالمين إلى الناس، من الناس إلى الناس، هكذا قالها شريعتي، أن كل جوهر رسالة القرآن هي الإنسان، هي الناس، هي العالمين، ليست أي شيء آخر. لذلك يقول الفقهاء في كل المذاهب أن كل ما ورد في القرآن من حقوق الله هو يتعلق بحقوق الناس. من يقرض الله قرضا حسنا الله لا يقترض، أنت تجعلها للناس. الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك يا رب العالمين؟ قال: لقد مرض عبدي فلان، ولو عدته لو جدتني عنده، وعريت ولم تكسني، وجعت ولم تطعمني. وفي كل النصوص الحديث القدسي يكون: هو عبدي فلان مرض فلم تعده، ولو عدته لجدتني عنده، عبدي عري أو يحتاج إلى كساء ولو كسوته لجدتني عنده، عبدي جاع فلم تطعمه لو أطعمته لجدته عنده. فجميع ما يتعلق بحقوق الله هو يتعلق بحقوق الناس. لذلك لابد أن نعود بالدين إلى الإنسان، ونقدم الدين للإنسان، لأن غاية الدين هي سعادة الإنسان. الإنسان مطلق الإنسان، أياً كان دينه، أياً كانت خلفيته، أياً كانت عقيدته، أياً كان مذهبه، أياً كان لونه، وخلق الله، الخلق هم عباد الله. لذلك ينبغي أن نبدأ من الإنسان وننتهي بالإنسان، وأي تدين ينال من كرامة الإنسان أو من قيمة الإنسان أو من سعادة الإنسان لا علاقة له بالدين. لذلك ينبغي أن ننتقل إلى أنسنة مفهوم الدين، أن نجعل الدين هو لخدمة الإنسان وليس لخدمة تاريخ ولا نمط ماضي ولا عقلية ماضية ولا مذهب ولا حزب ولا كيان أيا كان. ونزع فكرة، وهذا يؤدي بنا، يستلزم منا خطوة مهمة جدا، وهي نزع فكرة القداسة عن أشياء تاريخية وعن أنماط ونماذج تاريخية، وأعادة القداسة لمفهوم الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، ونحن المخاطبين برسالته. فما لم نقدم هذا الدين على أنه رحمة للعالمين نكون قد خن الأمانة. وما لم يكن التدين نابعا من هذه الفكرة ويكون هو تدين الرحمة، تدين التسامح، تدين الخلق القويم، تدين استيعاب المجتمع، هو لا علاقة له بالدين. هذا ما تحتاجه مجتمعاتنا في زمننا هذا، أن يتكاتف الجميع، أن يتحرر الجميع من كل الأعباء والأثقال التاريخية، وأن يركز على جوهر فكرة الدين، وهي أنه جاء لإسعاد الإنسان في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله يا دكتور، يعطيك العافية. احنا قبل بس ندخل لمداخلات الإخوة، ملاحظة بس دكتور، يبدو أن بعض الإخوة ذكرها بعد، أنت ذكرت موضوع تدوير السرة، هذا موضوع تدوير السرة في مظاهر التدين.
نعم.
زين، بعض الأمور دكتور هي أمور أو أحكام تعبدية، يعني هذا مظهر، هذا الآن الموضوع السرة احنا ما ندري الآن هو يعني ينتمي لأي مذهب وأي مدرسة، لكن بعض الأحكام هي أحكام تعبدية، يعني الاستحسان الآخرين إليها لا 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 يخليها من التكليف، يعني هو التكليف الفرد بهذه الكيفية حكم تعبدي، ورد فيه نص والنص يأتي بالحكم. يعني
هو هذه بالمناسبة، هذا حدث في مصر، وهذا ظني هذا الرجل هو كان من الأحناف، لكن هي فكرة تاريخية. نحن لا نتكلم هنا، لا نهاجم أحدا، وإنما أقصد أنه بدل من أن يعطي صدقة لعدد محدود من الناس، أصبح هو عملية شكلية تذهب ذهابا وعودة، وفي النهاية لم يعطيهم شيء إلا أن أطعمهم طعاما، يعني وجبة واحدة. فهي القضية هنا إن كيف تحول الجوهر إلى شكل، والشكل خالي من المضمون. نحن لم نقل أنه هذا يمس فلان أو فلان، لكن هو الفكرة التعبدية أن تخرج صدقة تعادل الأوقات الفطر أو فوض الصلاة، لكن لم يخرج شيء، هو مشاها بالصورة الشكلية اللي هي الهبة والصدقة، فأصبحت على المستوى كأنها القانون الشكلي، يعني فكرة قانونية بحتة ولم تحدث فيها الحقيقة.
يمكن حلول هذه شرعية دكتور، لها حلول شرعية، يعني من
ما هو ذا المشكلة أنها شرعية.
يعني
هي القضية، التحدي الكبير أنها أصبحت شرعية، بمعنى أنك أنت عندما تكون هذه شرعية، القصد من لماذا مثلا لما ننظر لقضية لو خدنا في القرآن قضية القتل، ولو تأملنا الآيات الواردة في دية القتيل، لو نرجع للآيات سنجد أنها ثلاث أنماط. لو حدث القتل هذا بين قوم، بينكم وبينهم، بين القوم نفسهم اللي بينهم، الدية وتحرير رقبة أو الصوم حسب القدرة المالية، لكن لو من بقوم بينكم وبينهم ميثاق، يكون دية ويكون برضو تحرير رقبة أو صوم. لكن لو قوم ليس بينهم بينكم وبينهم عداء، يكون ما فيش الدية أصلا، تكون فقط الصوم أو تحرير رقبة. إذن الذي حكم في هذه الثلاث نماذج هو الواقع الاجتماعي، إنه هل في تواصل مع هؤلاء القوم الذين قتلت مسلما منهم أم لا؟ فإذا كان في تواصل تعطيهم، تدفع لهم الدية، إذا لم يكن في تواصل ما فيش وصول للدية. هنا قضية الرابط الاجتماعي للدين. كل الكفارات الواردة في الإسلام، سواء للقتل أو للحلف اليمين أو للصلاة أو للصوم أو لكذا، القصد بها قصد اجتماعي، وهو أن تعالج ظاهرة اجتماعية، ظاهرة الفقر أو ظاهرة الرق في ذلك الوقت. لكن أتحول الأمر إلى شكل أنك لم تقضي على فقر، لم تساعد فقير، لم تطعم فقير، إنما حولتها إلى شكل. نعم. هذا ليس دين، هذا صعب طيب. جدا أن يكون. وهو طبعا القصد هو أنه التحدي زي ما تفضلت أنه أصبح شرعيا، يعني الأطروحة الكبرى هنا أن كيف تحول هذا في ذهن ذلك الذي كتب، مع كل احترام لكل من يمثله وله، نحن لا ننتقد أشخاص، كيف تحول هذا إلى شرع؟ أي شرع هذا الذي يحول فرض تعبدي المقصود منه معالجة مشكلة الفقر؟ يعني لو خدنا قضية الكفارات في الإسلام ونظرنا إليها، سنجد أنها أفضل وسيلة لمعالجة الفقر في أي مجتمع من المجتمعات، لما تخلع منها غايتها والغاية منها والمقصد وتحولها إلى شكل، إنه تدوير الصورة رايح جاي، يبقى أنت لا لم تحقق الغاية، لأنه غاية الكفارة هي القضاء على الفقر، هي نقل المال من الغني إلى من القادر إلى غير القادر. لذلك فضلت في كثير من الأوقات، وكان بعض الفقراء يفضل للغني أن يخرج الكفارات ويفضل لهذا أن يصوم، وفيها جدل كبير جدا يحتاج أن يدرس اجتماعيا في سياقات، لكن أنا لم أقصد فيها إهانة أحد أو نقد أحد.
لا لا، هي فقط اللي هو يعني لا يتصور المقصود أن الحكم النقد على الحكم، وإنما على 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 معالجة
ما وراء
الحكم عند البعض.
بالضبط.
نعم،
الحكم قائم أنك تطلع كفارة، لكن كيف التطبيق أنك تطلع كفارة حقيقية؟
عندنا مداخلة صوتية دكتور إلى الدكتور.
فضل.
طبعا بعد الشكر وصلنا شكر لك دكتور من المتابعين وللمنتدى. مداخلة صوتية الآن مع دكتور منصور أبو خنجر، إذا تفتحوا للمايك. دكتور منصور أبو خنجر عنده مداخلة صوتية، يتفضل. إذا مو موجود، موجود، تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك وعلى الدكتور بالخير وعلى جميع المستمعين، شاكر لكم إتاحة هذه الفرصة. حتى لا أستغرق وقت، ذكر الدكتور يعني استنباط أجده مميز جدا في قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم في سورة الناس اللي هي آخر سورة في القرآن في الترتيب المصحف، اللي هي قل. نعم يا دكتور معي؟
نعم سيدي سامعك.
قل أعوذ برب الناس، فهنا العالمين والناس. وثم ذكر الدكتور أن المسألة يعني هي لجميع للعالمين، جميع الأديان، جميع الألوان، جميع المذاهب، جميع. هذا صحيح دكتور؟
نعم
هكذا ذكرتم. محور الندوة، أنا سؤالين سريعة جدا، محور الندوة كلها يدور على تصحيح وتجديد هذا الفكر وتغيير الصورة، يعني خلينا نقول اللي جمد عليها أناس من فترة عند الآخر، نقصد. نعم. بذلك صورة الإسلام، صحيح؟
نعم.
ما الحاجة إلى تجديد صورة الإسلام إذا كان كل الأديان متساوية وكل المذاهب متساوية؟ أنا مثلا أنا حنفي، أنا سني، أنا يعني شيعي، أنا كذا أنا كذا، ما الحاجة؟ يعني هل أنا متعبد من الله سبحانه وتعالى بأن أنقل الناس من دين إلى دين؟ فإذا كنا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين ورب الناس هناك، فما أدري لماذا يعني هذه الجدلية الكبيرة جدا حول التجديد الخطاب، إذا كان أصلا لسنا بحاجة. إذا تساووا الناس وتساوت المذاهب وتساوت الأديان كما فهمت من الطرح طبعا أنا، فلا حاجة لنا، لأن النقد كان على ندخل الناس بالقوة وجهاد وضرب رقاب مما هو مذكور في كتاب الله، ثم جمد عليه أناس وإلى آخره. فأريد يعني بيان لماذا هذه المؤلفات وهذه البحوث سنوات والنقل عن مالك وغيره وغيره وغيره، وكثير من محاضرات الدكتور كانت بهذا السياق، وإن كان في بعضها الدعوة إلى نبذ السلف في الإسلام والدعوة إلى اتباع السلف في غير الإسلام، فما أدري وجه المقارنة، ممكن أجتزئ من محاضرة سابقة هذا الكلام للدكتور. السؤال الثاني، نحن ننفي، والأخير طبعا، ننفي الجمود ونقول لا أحد يجمد ولا أحد يفعل ولا أحد، ثم في آخر المحاضرة أرى أن الدكتور يعني وقع فيما يعني يدعو إلى الجمود على قضية الأحكام في الكفارات، فكيف يعني وأن الكفارات ما أدري من وين تلقى هذا، يعني من وين تلقى أنا أو هو أو أي متلقي أحكام الكفارات هذه، أليست من قديم؟ فهو يدعو إليها. وثم ذكر ثلاثة أمثلة في قضية كفارة يعني القتل، إن كان بينكم وبينهم مودة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عداء، وهكذا. فهذا الجمود، هذا الكلام قديم جدا، يفترض أنه أيضا ما استشهد به الدكتور حتى يحافظ على قضية ما يدعو إليه من تجديد ونسف للجمود السلفي السابق. هذه نقطتين بس وجدت أنه يعني أنا وقعت في حيرة فيها الحقيقة.
تفضل دكتور.
حقيقة أنا يمكن يعني راجع ما قلته، أنه لم يخطر على بالي إطلاقا مطلقا في حياتي أني أنا أدعو لاقتداء بالسلف الآخر. وأنت لو رجعت كتبي من أول كتاب سنة 92 منشور، وهو رفض أن نحن ننقل عن سلف الآخر أو عن الآخر أصلا، يعني أنا لا أعرف من أين جئت بهذه الفكرة. هذه فكرة لا علاقة لي بها إطلاقا، قد تكون تتعلق بشخص آخر أو حدث لبس في الأسماء. لم أدعو لسلف آخر ولا أدعو للاقتداء أو للنقل المطلق، وليس من سلفي أنا الخاص. لعلك لو لاحظت وتابعت الندوة، أنا نقلت عن عدد من الناس لما قلت الكندي، ولا من قلت عن ابن عقيل الحنبلي، أنا نقلت من عظماء وأفكار عظيمة ونيرة، وما زلت أتعلم وأقتدي وأدعو تخصص العلوم السياسية، وأخذ تعريف علم السياسة طول حياتي ابن عقيل الحنبلي، مش من أي أحد آخر، وأنا مالكي لست حنبليا. فأنا لا أعرف من أين جئت بهذه الأفكار ونسبتها إلي، وهي لا علاقة لي بها على الإطلاق. لا أدعو إلى ترك السلف جملة. أنا أكبر كتاب كتبته في حياتي وترجم إلى 4 لغات، وهو الانتصار لتاريخ المسلمين في التراث السياسي الإسلامي، وفيه اكتشفت أن المسلمين المعاصرين لم يقرأوا من ذلك التاريخ إلا 18%، وهذا أنجزته سنة 94، اشتغلت فيه 10 سنوات وأخذ جائزة الدولة في مصر، وكانت أول مرة تعطى لكتاب من هذا النوعية وفي ذلك السن الصغير، وكان فيه انتصار عميق وتاريخي للتراث المسلمين في السياسة الذي لم يقرأ منه المعاصرون إلا 18%، ترجم للفارسية وللأردية. وطول عمري أنا أنتصر لهذا التراث وأدافع عن هذا التراث، ولكن عندما أتعامل مع التراث نتعامل معه بعقلانية وبمنطق، ونأخذ ما نحتاجه الآن وليس نأخذه جملة أو نتركه جملة. هذا تفكير بالنسبة لي أراه تفكير يعني لا أنسب نفسي إليه، لأنه يعتبرني أضعني في موقع ضيق الأفق جدا، إما الأخذ المطلق أو الترك المطلق، هذا يعني للأطفال. القضية الثانية، ليس في ذهني على الإطلاق أننا نفعل كل ما نشاء للآخر. ولو تبعت ما أكتب، أنا لست من أنصار الاقتداء بالآخر أو إرضاء الآخر. أنا ما قلته هو أن نحن نحتاج إلى إصلاح التدين لدينا لذاتنا، ليس لتقديم أنفسنا للآخرين. وكانت إحدى النقاط التي ناقشناها أنه إحدى النتائج التي حدثت نتيجة لما قمنا به أن ساءت صورتنا في العالم، وضعتنا في موقف حرج مع الناس وفي حالة عداء، وهذه أحد الأبعاد، لكن لم تكن هي الهدف، ولم تكن هي الغاية، ولم تكن هي إحدى نقاط تفكيري على الإطلاق. فأنا في غاية الاستغراب من كيف أن كلامي قاد إلى هذا الفهم. لعلي أكون قد أخطأت في التعبير مثلا، أو في شيء ما حدث.
يعطيك العافية دكتور، وشكرا أيضا للدكتور منصور. عندنا طبعا مداخلات كثيرة يا إخوان، إلى نختصر خصوصا الصوتية الآن، مداخلة مكتوبة نذكرها إلى الدكتور، وبعدها نأخذ مداخلة صوتية، ونعتذر للدكتور محمد أحمد، كان من بداية اللي رفعوا يدهم، لكن بسببي أنا معذرة دكتور يعني ما لاحظت. سؤال يقول: سادة، التدين الشكلاني المعلب على حساب الدين ومقاصده الشريفة بفعل النزعة الانتقائية والتبريرية والمصلحية، ألا يرى الدكتور أن ذلك بسبب الجمود وعدم التجديد في الفقه والعزلة والبعد عن روح العصر؟
طبعا هذا بسبب الجمود طبعا، وهذا الجمود موجود منذ يعني الإمام السيوطي توفي سنة 918 هجرية، له كتاب عنوانه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ونحن لم نفعل هذا. إحنا والاجتهاد ماذا يعني؟ هو بذل الجهد واستفراغ الطاقة في فهم الأحكام طبقا لسياقاتها، وهناك في الفترة الأخيرة أول فصل من كتاب إعلام الموقعين عن ربنا العالمين لابن القيم هو تغير الأحكام بتغير الأزمان، وهناك رسالة دكتوراه حديثة في الأزهر عن تغير الأحكام بالاتجاهات الأربعة، تغير الزمان والمكان والإنسان وأحوال الإنسان. فنحن دين مرن، دين في نسق معرفي مفتوح. الإسلام يقدم نسق معرفي مفتوح، إبستيمولوجيا مفتوحة لا نهائية، تتغير فيها الأحكام وتتغير فيها الوقائع وتتغير فيها كل شيء. وتنزيل الأحكام يحتاج أن يتم تنزيلها على زمانها ومكانها وإنسانها وأحوال الإنسان ذاته. لذلك نحن كل ما حدث وكل ما يحدث هو أزمته إن نحن لم يحدث هناك اجتهاد، وإنما صار هناك، على سبيل المثال عندما يقول المقاصد العليا تليها القواعد الفقهية، تليها الأحكام، تليها الفتاوى. الفتوى من بتعريفها أنها مسألة شخصية يستلزم فيها فهم حال المفتي والمستفتي وواقعة الفتوى. تحولت الفتوى إلى عابرة للقارات وعابرة للأزمان، هذا شيء غريب عجيب لا يقبله عقل، لأن نحن في نسق مفتوح لا بد من الاجتهاد في كل شيء حتى ذات الإنسان. ولنراجع نصيحة نصائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يأتيه أحد يقول له قل لي في الإسلام قولا، كان يقول لكل واحد قول مختلف. لماذا؟ لأن هذا الذي يصلح حال الشخص. فنحن في أمس الحاجة إلى بذل الاجتهاد، فتح العقول، وفتح العقول لتحقيق سعادة الإنسان في الدارين. هو هذا الدين جاء لإسعاد الإنسان، لتحقيق حياة طيبة في الدنيا. ربنا قال هذا، حياة طيبة في الدنيا والجنة في الآخرة.
أحسن دكتور. دكتور محمد أحمد، ونعتذر لك دكتور أنت كنت في المقدمة لكن حقك علي، تفضل دكتور، ونتمنى الاختصار شوية لأن عندنا أكثر من مداخلة. دكتور محمد أحمد المايك عندك.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير للجميع. أنا في تناقض بين أن أكون هادئا وأن أستعجل الحديث حتى لا أطيل، فإذا استعجلت الكلام لا تفهم من لهجتي يعني غضبا، أو الدكتور له مقام محترم عندنا. أنا من أوائل من كانوا يتابعون ويقرؤون الدكتور نصر عارف، له كتاب في مصادر التراث السياسي الإسلامي الذي أشار إليه، له كتاب نظريات التنمية السياسية المعاصرة أيضا كتاب جيد. ربما بحكم الاهتمام والتخصص استمعت لبعض لقاءاته، قرأت بعض مقالاته، لكني ألاحظ أن السنوات الأخيرة الدكتور لا يأخذني مع احترامي الشديد أنا أناقش فكر ولا أناقش شخصية، أصبح عنده هاجس يقلقه باستمرار اسمه السلفية. لا أعلم ما هو السبب، ربما فهمي أنا غير جيد، لكن المقالات التي تحدثت عن هذا كثيرة. الدكتور له مقال اسمه تسليع الدين وتسويق الدين، لم يسلم منه السلفيون. له كتاب شديد مقال شديد الخصومة اسمه الدين المعلب والدين المجفف، تلحق فيه السلفية التي جاءت من الصحراء في جزيرة العرب، وكتب فيه كلاما يقول أن الحجاب أصبح سبب زنا المحارم والدعارة، وأن اللحى أصبحت سبب الغش وخيانة الأمانة. في كلمات وأسلوب الحقيقة أنا أربأ بسياسي في تخصصه واهتمامه أن يقول مثل هذا الكلام، لكن لعل له في ذلك عذرا، لعل ذلك المقال كتب في وقت كان الدكتور فيه في ردة فعل معينة، أسأل الله أن يغفر لي وله. ألا يسع يا هؤلاء يا دكتور، أو ألا يسع هؤلاء ما وسع المذاهب الثمانية التي ذكرتموها وأن الأمة أجمعت الآن على قبولها، هل هذا الأسلوب في زماننا الآن هو الأسلوب المناسب لجمع الأمة بانتقاص بعض مذاهبها وآرائها وفرقها ومكوناتها؟ كلنا نقف من التطرف موقف مضاد، سواء كان من السلفية أو من الصوفية أو من كل مذهب ينتمي إلى الإسلام، لا أحد يرضى التطرف، ورسولنا هو قائدنا في ذلك عليه الصلاة والسلام. لكنه دائما ما يعلق بالسلفية المظهرية. لا أظن أحد من علماء السلفية لا قديما ولا حديثا قال أن الدين هو الظاهر، وأن هذه المظاهر هي أساس الدين، وأنه لا يهم الاهتمام بالروحانيات وباطن النفس. هذا الأسلوب الحقيقة من التفكير هو ردة فعل عند أي أحد كان ضد عودة المسلمين إلى السنة النبوية، لا أدري ما سببه. والعلاج في ظني ليس بهذه الطريقة التي تهاجم باستمرار وتنتقص مظاهر السنة النبوية. بإجماع الأمة أن التزام اللحية سنة، الخلاف في الوجوب أو عدمه. فنأتي الآن لنضع اللحية هذه هي سبب الغش في الأمة والتطرف والعناية بالمظاهر. أنا أظن أن هذا يحتاج إلى مراجعة. التطرف في العلاج لن يغير شيئا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الإلحاد لم ينتشر بأسباب هذه المظاهر التي ظهرت. هل الأمة قبل هذه الأحزاب الأخيرة أو قبل هذا الزمن الذي نعيش فيه لم يكن فيها إلحاد؟ هل لم يكن فيها انحراف بالاتجاه الآخر؟ قبل 50-100 سنة هل كانت الأمة على السنة النبوية الصحيحة؟ اختزال هذا الإلحاد وأن سببه هو التشدد المعاصر في السلفية مثلا أو غيرها هو في نظري يحتاج مراجعة. وكذلك سائر الظواهر والمشكلات في المجتمع أن نختزلها في سبب واحد أو بسبب واحد، هذا نقص في النظر. العالم العربي قبل هذا العصر هل كان خالي من الإلحاد؟ هل كان خالي من الانحرافات مثلا والزنا أو غيرها؟ الدكتور يصر على تعليق كل هذه المشكلات بالتدين الذي جاء من الصحراء في جزيرة العرب. أين المظاهر السيئة عند المتفلتين عن الدين ونقدنا لها؟ آخر نقطة، ينبغي التعامل مع التشدد والتساهل في سائر المذاهب بإنصاف ومحاولة التعديل بلطف ونصح بناء على القرآن وصحيح السنة وليس على رأي أحد من الناس أو أمزجة آخرين. شكرا لمنتدى الثلاثاء وشكرا للأستاذ منصور أبو خنجر الذي جاء على كثير مما في نفسي.
أحسنت يا دكتور. تفضل دكتور نصر.
حقيقة طبعا أنا أشكر لك أنك أنت يعني تناولت كل هذا بروح طيبة وبنفس إنساني راقي، ولك الحق في أن تنتقدني وأن تقول ما تشاء، هذا حقك وحق مقدس وأحترمه وأستقبله بصدر رحب. لكن أنا كان عتبي فقط عليك أنك أخذت الأمور خارج سياقها. أنا كتبت هذا الكلام فعلا وكتبته ولا أنكره، وكتبت قبله دراسة طويلة لعلك لم تقرأها عن السلفية المصرية في حوالي من 10 صفحات تؤرخ لي السلفية في مصر. فكان ينبغي أن تقول يا دكتور أحمد أنك تقول للمستمع الذي يستمعنا الآن عندما كتبت هذا الكلام كتبت في أي سياق وماذا قلت. أنت اجتزأت أننا نسبت إلى السلفية أنها سبب الزنا، هذا غير صحيح، لم أقل هذا بالحرف. أنا كنت أتكلم عن ظاهرة، تحليل لظاهرة اجتماعية في مصر، ولم أتكلم عن السلفية بالمعنى المطلق للسلفية. كنت أتكلم عن التدين الذي جاء في مصر بشكل غريب لم يكن معهودا، دخل إلى المجتمعات وفككها. وأنا أقولها لك بصراحة وبمنتهى الوضوح، أنا شخصيا وأتعبد ربي بهذا، ودعك من لحيتي وعدم لحيتي ولا داعي للإشارة إلى هذا، أنا أتعبد ربي بهذا الأمر، أن محاولة التبشير بأي دين أو بأي مذهب بأي توجه، أن تبشر في المجتمعات المالكية بنظرة سلفية، أنا ضد هذا بصورة مطلقة، وأحدث فسادا كبيرا في إفريقيا وأكرره لك. نشر هذا الفكر في إفريقيا أحدث فسادا كبيرا، في مصر أحدث مشاكل وفساد كبير جدا. أو أن تأتي لما المجتمع سني وتشيعه أو مجتمع شيعي وتسننه، أنا ضد هذا وأرى أنه فيه تدمير اجتماعي. لذلك تكلمت عن هذا الأمر الذي جاء إلى بيئة مختلفة، من بيئة إلى بيئة، وانتقل من نمط معيشي معين إلى نمط معيشي في مصر، أحدث مشاكل، تكلمت عن هذه المشاكل. إذا أردت أن تكتشف عدد المرات التي تم ضبط فيها أشخاص يمارسون الجرائم تسترا بأشكال جاءت في مصر لم تكن معهودة سابقا، ابحث عنها في الصحف وستجد عدد الذين دخلوا بالقتل، الرجال يقتلون ويزنون ويرتكبون كل الجرائم وهو مرتدي نقاب. ارجع للصحف المستجد تجد هذا الكلام. كنت أتكلم عن مصر ليس عن السعودية، وتتكلم عن ظاهرة في مجتمع معين اسمه مصر، وهذه الظاهرة حصلت فيه، ورأيت فعلا وما زلت أرى أن محاولة فرض نمط من التدين في مجتمع غير النمط المتوارث سيحدث إرباكا ويحدث فسادا كبيرا ولا حاجة إليه فقط. وكان ينبغي أن تقول أن أين وردت مسايق هذه المقالات، أين كتبت ولمن كتبت وبأي ظاهرة كانت تتناولها. شكرا جزيلا.
أحسن دكتور. دكتور نأخذ بعض المداخلات المكتوبة، ألا يرى الدكتور أن الأدلجة الدينية والتحزب السياسي المختلط بالموروث الملغوم والمترع بالاستبداد والتفكير واتكاء السلطان على الفقيه لفرض رؤيته هي السبب لهذا الجمود والتخلف الذي تعاني منه الأمة؟
فكرة نسبة كل شيء للسلطان هذه قضية قديمة ولا أصل لها، لأنه القضايا التي تتعلق بالسلطان في الفقه قضايا محدودة للغاية، لكن باقي القضايا ما علاقة السلطان بها. نحن الجمود جمود منهجي وعقلي، لم يكن جمودا بسبب أوامر تصدر من أعلى للفقيه. الفقيه هو هكذا تربى، هكذا تكون، وفي النهاية أنتج لنا ظاهرة اجتماعية نعاني منها. نحن نتكلم الآن إلا عن أثر هذه الظاهرة في المجتمع وكيف قادت هذه الظاهرة إلى جمود. نحن ينبغي أن ننظر للخلف ونراجع كم من المجتمع، كم تأخرت مجتمعاتنا بسبب فتاوى كانت تمنع دخول أنماط أو اختراعات تكنولوجية حديثة، ثم بعد قليل الذي أصدر فتوى بتحريمها هو الذي استخدمها، فترة قصيرة جدا. كل انظر إلى كل في كل المجتمعات، ولا أشير حتى لا أفهم الأخوة دكتور منصور أو الدكتور أحمد أننا أقصد فيها مجتمع معين، منذ دخول الطباعة في الدولة العثمانية تأخرت أكثر من 100 عام ظنا أو اعتمادا على فتوى أن جلد المطبعة صنع من جلد الخنزير أو النسير المطبعة صنع من جلد الخنزير، ثم جاء الأباء السريان في الموصل وطبعوا كتب من التراث كبيرة رجعت إلى بعضها مثل فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عربشه، طبع على مطبعة السريان في الموصل فحذفوا منه جميع الآيات والأحاديث حتى لا ينزعج المسلمون أنها طبعت في مطبعة سيرها مصنوع من جلد الخنزير النجس. فهذا الجمود هو قضية عقلية تتعلق ببيئة ثقافية فكرية تربت فيها الناس وليس بقرارات سياسية. نسبة كل شيء إلى السلطان فيه تبسيط شديد.
أحسن دكتور. مداخلة أخرى مكتوبة دكتور، قال الإمام علي عليه السلام وهو يواجه الخوارج المتطرفين: لبس الدين لبس الفروي مقلوبا. ألا يرى الدكتور الكريم أن الفهم الأحادي للنص الديني المقدس خارجا عن سياقه ودلالاته هو الإشكالية التي تعاني منها الأمة حتى اليوم؟ أحمد الخميس.
طبعا هو هذه هي الإشكالية الكبرى، أنك أن فهمت أنه تم الفهم بصورة فيها نوع من الـ يعني إما الجمود على فهم معين أو إخراجها من السياق. ونقولها بصراحة، معظم الذين ظهروا في الفترة الأخيرة أمثال شحرور أو غيره الذين أخذوا القرآن خارج السياق أفسدوا ولم يصلحوا، لأنه خرج أخذ القرآن خارج سياقه، أخذ النص خارج سياقه، أخذ النص بفهم لغوي مجتزأ، اختار معنى واحد من المعاني اللغوية للنص، ولو رجع لسان العرب يجد للمعنى لكل كلمة لها عشرات المعاني، اختار معنى وفهم فهما بعيدا عن سياقه. فإحنا في أمس الحاجة للعودة المنهجية وفهم النصوص فيما يسمى باللغة أو المنهج المعاصر في الحقل الدلالي للمفهوم لللفظ وليس فقط في أحد المعاني. فكثير من الذين تعاملوا مع النص سواء النص القرآني أو النص الحديثي تعاملوا معه بصورة جزئية، إما بالمعنى التاريخي أو أخذوا بالفهم التاريخي أو أخرجوا من السياق التاريخي، وكلاهما يخرج النص عن سياقه ولا يحدث فهما صحيحا ولا يقدم خيرا للمجتمع، إما بإخراجه. ونحن نجد الآن كثيرون يريد أن يخرج السنة ويتهجم على البخاري بصورة ليست مهذبة. وكنت أتمنى الدكتور أحمد يشير إلى كم المقالات اللي كتبتها ضد هؤلاء مثل إسلام البحيري أو شحرور أو غيره الذين تهجموا على السنة وعلى البخاري بطريقة وكانت أكثر قسوة وأكثر حدة دفاعا عنهم، لأنه هذا أيضا فهم منحرف لا ينبغي. ليست الأمر أن ننغلق وليس الأمر أن نتفلت، كما قال فقهاؤنا وعلماؤنا على مر التاريخ: الفضيلة وسط بين رزيلتين، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تخلي، نحن نريد الفضيلة، الوسط بين الاثنين.
أحسن دكتور. مداخلة للدكتور محمد حمام، إذا موجود دكتور المايك عندك، تفضل دكتور. دكتور محمد حمام إذا موجود تسمعني؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا شكرا على هذه الدعوة لهذا المنتدى الفكري الطيب. وكل تحية والتقدير لأستاذنا دكتور نصر محمد عارف من المغرب.
حياتي دكتور محمد.
تسمعونني؟
طبعا يا رجل محمد. هم
تسمعونني؟
نسمعك. طيب
تسمعونني؟
مسموع.
سعيد جدا أنا سعيد جدا بالاستمتاع بمحاضرة الأستاذ نصر محمد عارف.
شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك.
تفضل دكتور. يقطع عندك دكتور محمد. يمكن عنده مشكلة في النت دكتور محمد. ناخذ دكتورة وجيهة البحراني وبعدين يشوف النت إذا عندك أوكي ولا شيء. بعد إذنك دكتور محمد همام، الآن مع الدكتورة وجيهة
البحراني. دكتور محمد همام. دكتور محمد همام.
دكتور محمد همام. دكتور محمد همام يبدو أن عنده مشكلة في الشبكة. ناخذ مداخلة دكتورة وجيهة البحراني حتى نستفيد من الوقت وإن شاء الله نرجع إليه. تفضلي دكتورة وجيهة.
شكرا جزيلا وجيهة البحارنة.
بحارنة على اللي كتب لي إنه مكتوب غلط.
نعم لي. أنا فقط حبيت أشكر الدكتور نصر على هذه المحاضرة القيمة، واللي أعتقد إحنا في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الطرح المتوازن الذي صار فيه الدين الآن. في يعني الناس تركز على جانب واحد فقط، وهو مثل ما تفضل الأحكام والفقه، وترك الجانب الأكبر من هو الأخلاق والقيم. ولذلك يعني الدين في اليوم اللي نشوف يعني كيف يعني يقوم الناس بقراءة القرآن الكريم، نرى أن الدين أفرغ من جوهره. جوهر الدين هو القيم والأخلاق. فالأخلاق هي الأمانة اللي حملها الإنسان دون غيره من المخلوقات، هي المعيار الحقيقي للكمال الإنساني. ولذلك القرآن الكريم في سورة البينة يقول: وذلك دين القيمة، أي دين القيم. أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين، كيف يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذه قيم، وهو تكافل اجتماعي موجود. إذا أفرغ الدين من هذه الأمور أصبح التفكك، وأصبحت هذه الأشياء التي نراها اليوم بهذه الطريقة. ففعلا أنا يعني أشكر جزيل الشكر للدكتور على طرحه هذه النقطة المهمة، والتي تحتاج إلى تعزيز وإلى تأكيد وإلى العمل بما تفضل به من في هذا الجانب. وشكرا.
شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية. دكتور محمد همام إذا موجود إن شاء الله ضبط معك النت. دكتور محمد همام تفضلوا.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله شكرا لكم على هذه الدعوة الطيبة الكريمة في هذا المنتدى الموقر، وأنا سعيد أيضا بأن استمع إلى محاضرة رائعة كالعادة لأستاذنا الدكتور نصر محمد عارف. ليس مهما أن تتفق مع الأستاذ نصر محمد عارف أو تختلف معه، ولكن المؤكد هو أنه يقدم معرفة منظمة وينبئ عن عقل ذكي. هو كان ذكيا من زمان، منذ كان يكتب وهو شاب، والآن تقدم العمر شوية، ولكن أستاذ محمد نصر عارف كل ما كان يكتبه كان يقدم قضايا إشكالية في الحقيقة. لا، عندما كتب في التنمية السياسية كتب كتابا مرجعيا في مصادر التراث السياسي، كتاب مرجعي في النماذج المعرفية في علم السياسة، مرجعي حتى في المصطلح، كتب في المصطلحات، كان كتابة إشكالية ومرجعية. فأنا أقول بأن ليس الأمر المهم هو أن تتفق أو أن تختلف مع الأستاذ نصر محمد عارف، ولكنه يعطيك معرفة منظمة ويعطيك إشكاليات، ويتكلم بصوت يعني بصوت ماذا أسميه بصوت مرتفع، ويخالف بصوت مرتفع، ولا يخاف أن يخالف حتى الجميع. وهذه من مميزات المفكر الجدي فيما يقترحه. ما ذكره الأستاذ محمد نصر عارف أنا أقول بأنه يمكن اختصاره في في نقاط ثلاث. أولا أصبح الدين ضد الإنسان، وأصبح الفقه ضد الدين، وأصبح الدين بلا أخلاق. هو تكلم عن
الإسلام. كده أنا يعني كده حقيقة هذا هو ملخص المحاضرة.
بارك نعم الله. أنا ألخصها هكذا أستاذ محمد نصر.
لا أقول عشان أكتبهم وراء كلهم مرة ثانية لو سمحت.
نعم. وذكر كتابان، ذكر كتابين، كتاب دين ضد الدين، وهناك يا أستاذ محمد نصر أكيد أنت قرأته وطلعت عليه، كتاب إسلام ضد الإسلام للصادق النيهوم.
نعم.
فنحن
ما يظهر الدراسة الأولى دكتور محمد أنا أريد أكتبهم وراك لو سمحت.
نعم.
الملخص اللي ذكرته الآن
عشان نريد أنا قلت دي. بأن الدين ضد الإنسان.
أها.
والفقه ضد الدين.
نعم.
والدين بلا أخلاق.
أحسنت.
والدين بلا أخلاق. نحن اليوم نعيش هذه الحالة بشكل مرعب. وبشكل مخيف. فنحن نحتاج إلى بلورة نموذج معرفي جديد في الحقيقة يخلصنا من استغلال الدين ومن إخراجه من مجاله الوجودي والأنطولوجي والأخلاقي، إخراجه من 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 من, من, من النزعات الإيديولوجية التي تستغله من أي كان، من أي كان. عندنا في المجتمعات العربية والإسلامية حركات غير دينية تستغل الدين، وإنسان غير وناس غير دينيين يستغلون الدين، وأيضا متدينون يستغلون الدين. لهذا نحن اليوم معركتنا هي في تحرير الدين لنتحرر به، فنحن في حاجة في الحقيقة إلى لاهوت تحرير حقيقي يحررنا، لأننا نعيش بالدين حالة من الضمك وحالة من التعقيد. التعقيد مفهوم السلبي ليس بمفهوم ديغار موران، فبالتالي نحتاج إلى هذا الأمر. وأنا عندي نقطة فقط أريد أن أطرحها مع أستاذي العزيز وصديق العزيز أستاذ محمد نصر عارف، ما يتعلق بتشكل الحركات الدينية. في أيضا معطيات موضوعية مرتبطة بتشكل هذه الحركات، هي أيضا صوت المحرومين، هل هو صوت صحيح أم صوت خطأ شيء آخر، هي صوت الفقراء، هي صوت رد فعل ضد ما يتعرض له الجنوب أو ما يتعرض له الفقراء في العالم أو ما يتعرض له أحدد يعني رقعة العالم الإسلامي من ضغوطات ومن استفزازات من قوة تريد أن تهيمن على ثرواتها وتريد أن تهيمن على قرارها وتريد أن تفرض عليها نموذجا معرفيا. هل ردود الفعل ليست بانية دائما وليست عاقلة وليست ناضجة، ولكن حالات انفعالية ربما تسبب لنا المشاكل أكبر كما تسببها الآن لنا مع العالم، وكما تجعلنا نشتبك ونخاصم العالم إلى درجة يفهم العالم بأنه يخاصمه الإسلام وليس إسلاميون أو مسلمون أو متدينون. لأن هذه العملية أيضا في الأخير أقول مرتبطة هذا التشكل أستاذي محمد نصر عارف، وأنت من أنت في التنمية السياسية وفي المفاهيم وفي الفهم، مرتبطة أيضا بنسبة التعلم في مجتمعنا، بنسبة الديمقراطية والتعدد في مجتمعنا، بنسبة العدالة والاجتماعية في مجتمعنا، بنسبة التنمية في مجتمعنا. بمعنى أن برامج التعليم والتكوين هي المدخل الأساسي اليوم إلى إحداث تحول جذري في بنية التفكير الديني. نحن نحتاج يا أستاذي محمد نصر عارف، وأنت كتبت في أكثر من مرة حقيقة بشجاعة وبجرأة، نحتاج إلى عملية هدم وبناء للنماذج المعرفية التي لم تعد صالحة. نحتاج في الأخير إلى تحويل الدين من عامل هدم وخصومة واشتباك مع العالم إلى عنصر بناء وتحرير يجد فيه العالم ذاته ويجد فيه العالم فسحة روحية وأخلاقية تجعله يلتحم بالقيم القرآنية الكبيرة. مرة أخرى أشكر لكم هذه الدعوة وأشكر للمنتدى وأشكر للأستاذ محمد نصر عارف هذه المداخلة القيمة. كما قلت لا يهم الاتفاق والاختلاف، ولكن محمد نصر عارف دائما عقل ذكي منظم شجاع يفكر من خارج الصندوق، والتفكير من خارج الصندوق بشجاعة ومخالفة العموم يحدث المشاكل. شكرا أستاذ محمد نصر عارف، شكرا لكم أيها الأعزاء في المنتدى الثلاثاء الرائع. والموقر. تحياتي لكم من المغرب.
حياك الله دكتور محمد. دكتور نصر عندك تعليق إذا بتمر؟
لا أنا عندي فقط شكر للدكتور محمد همام صديقي العزيز الغالي، تعلمت منه كثيرا، فقط يكفي أنه يعني استطاع أن يخترق عقلي وينظم أفكاري ويضع كل ما قلت في ثلاث جمل بسيطة وسريعة، هي فعلا لخصت كل ما أريد أن أصل إليه، وهو أننا وصلنا إلى مرحلة إن الدين ضد الإنسان، أو التدين أصبح صنع صورة من الدين ضد الإنسان، وخلق صورة من الفقه ضد الدين، وخلق صورة من دين بلا أخلاق وإنما بشكل. وأتفق معه تماما في قضية أن جميع هذه الحركات الإسلامية التي نشأت أو هي التي قامت على توظيف الإسلام أو قامت على شعار إسلامي أو قامت على الانتساب للإسلام، هي فعلا نشأت في ظرف تاريخي اجتماعي، أنها كان في ظروف قهر، في ظروف استعمار، في ظروف استغلال، في ظروف استبداد، في مجتمعات كانت تفتقد لأبسط حقوق الإنسان، فهذا طبيعي جدا. فإذا نظرت إليها من زاوية سياسية سأنظر إليها على أنها هي ردة فعل، وردة فعل انفعالية، ولكن إذا نظرت إليها على هل تقدم تجديدا دينيا، هل تقدم إصلاحا دينيا، سيكون المنظور لها أنها ليست هكذا، وإنما هي حركات اجتماعية شعبية رفعت شعار الإسلام كما رفع زملاؤها شعار الماركسية أو شعار التحرر الوطني على إيديولوجية وطنية أيا كان. فهي فعلا هذه حقيقتها، لكن هذا يستلزم أن نفصل بينها وبين أن تكون حركات تجديد إسلامي أو حركات إصلاح إسلامي أو متحدث باسم الإسلام. شكرا جزيلا أخي العزيز الدكتور محمد همام على هذه الإضاءة التي جعلت لكل ما قلته معنى وقيمة ووضعته في إطار أكثر يسرا وسهولة، وهذا ما تعودنا من المغرب دائما أنهم يقدمون دائما خطوة إلى للأمام بعد كل متحدث. شكرا جزيلا.
يعطيك العافية دكتور. عندنا مداخلة للأخ ناظر الإبراهيم. الأخ ناظر، أستاذ ناظر إذا موجود تفضل عزيزنا، المايك عندك.
تسمعني؟
إيه مسموع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم الله بخير جميعا. أولا أود أني أشكر الدكتور نصر محمد عارف على هذه المحاضرة القيمة جدا، كذلك ودي أشكر أيضا الدكتور محمد همام من المغرب على الكلام اللي تفضل فيه، كله كلام جيد ومتميز، وفعلا هو وضح الكثير من الأفكار إلى الدكتور نصر. أنا شخصيا أتفق معك كثيرا فيما ذكرت، فالتعريف بالدين كونه جوهر وجود الإنسان وتقسيم الدين لأخلاق وأحكام وهيمنة الفقه الذي أتى بمشاكل كثيرة. ليش؟ لأن الفقه الذي أتى من 1400 سنة ذكروه فقهاء، والفقهاء هنا ارتكبوا مسألة مهمة أو مسألة غاية في السلبية، وهي عملية تكفير من يخالفهم في ما يعتقدوه جيداً وحقيقةً وتعبداً. هذه هنا سببت إشكال. فإذا إحنا اليوم عندنا 8 مذاهب فقهية، ترى هم متحاربين يعني، فبالتالي هم كرسوا مبادئ الاحترام الاجتماعي كما أرى. وللأسف السلفية وضعت معنا حبيبنا الدكتور محمد الأحمد قد ما يتفق مع هذا، لكن القاعدة والدواعش وكل هذا ينتمون إلى مذهب سلفي، يقولوا إحنا سلفيين، وهم سببوا لنا مشاكل كثيرة في عمليات القتل وغيرها. نحن أناس ماضويون، هذا حقيقة. نحن ننظر إلى التاريخ، نحن نسير إلى الأمام وعيوننا شاخصة إلى الخلف، ونريد أن نتقدم وأن نتطور، فكيف نتطور ونحن ننظر إلى الخلف؟ فنحن ناس ماضويون نعيش تاريخنا من أجل حاضرنا ومستقبلنا، وهذا لا يتم، ليس عقلاني. لكنني مع اتفاقي معك ومع الدكتور محمد، إلا أنني لم أجد شيئا من خلال هذا الطرح أستفيد منه أنا كمواطن، ومواطن عادي جدا، في طريقة التغيير. كيف سنتغير؟ كيف سنبني حضارة؟ كيف سنشارك نحن العرب المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية وفي بناء المستقبل؟ اليوم الإنسان الغربي والشرقي ووصل إلى أمور متناهية في التقدم الحضاري والتقني والمعرفي وفي جميع المجالات. أين نحن من هذا؟ نحن ما زلنا نعيش ضمن حلقة مفرغة من السلبية والإيجابية في تاريخنا، وما زلنا ننظر إلى التاريخ ونحاول أن نقدم فيه نقداً سواء كان سلبياً أو إيجابياً، ولكننا لا نطرح مفاهيم للحضارة أو للبناء الحضاري وللمستقبل، وهذا موجود عند الفكر الديني سواء كانوا من الحداثيين الدينيين الذين يطرحون مسألة التغيير أو حتى من المحافظين. لا يوجد هناك في أي مدرسة دينية سواء كان في النجف الأشرف في قوم أو حتى في الزيتونة أو في الأزهر أو في المغرب العربي، لا يوجد هناك طرحا مستقبليا، يعني لا يطرحون فكرا يقولون فيه هكذا سوف نتقدم، هكذا سوف نطور هذه المجتمعات المسلمة، هكذا سيكون للإسلام شأنا في تطوير هذه المجتمعات لتكون منتجة تقدمية تستطيع أن تبني حضارة منافسة إلى باقي الأمم. شكرا جزيلا.
حياك أستاذ، يعطيك العافية. يعطيك العافية، تفضل دكتور.
ألف شكر، شكر جزيل أستاذ العزيز دكتور أبو نادر إبراهيم على هذا الطرح المتميز والسؤال المهم جدا، وهو سؤال جوهري حقيقة ونحن لم نتعرض له. لماذا لم نتعرض له؟ لأن سياق المحاضرة أو سياق هذا الكلام كان في سياق محدد ودقيق وجزئي، طبعا ليس سياقا شاملا، لكن احنا وقفنا في عند التشخيص ولم نتكلم عن العلاج، شخصنا المرض ولم نتكلم عن كيفية الخروج. يعني الأستاذ هاني في البداية أشار إلى فكرة العلاقة بين الخطاب الديني والخطاب السياسي. لو سألتني المسألة ثلاثة مستويات، ما تكلمت عنه من المراجع الدينية في كل المذاهب في كل أماكن العالم الإسلامي عندها مهمة أولية، أنها تقدم أول خطوة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي تحرير الخطاب الديني من كل القيود التي تشده للخلف وتغلقه، وفتحه لأن يكون نسقا مفتوحا قادرا على أن يعطي الناس أمل. والموردي في كتابه تسهيل النظر وتعجيل الظفر في سياسة الملك وأمور الملك يقول أن مهمة أو أهم شيء تقدمه الدولة أو الحاكم للناس هو أو الذي يؤسس المجتمعات والدول بصورة قوية وعميقة ومجموعة من العناصر، أولها دين متبع وسلطان قاهر وأمن عام وعدل شامل وخصب دائم وأمل فسيح. فإحنا مهمتنا هذه هي فكرة الأمل، أن تخلق للناس أمل وأن تخلق للناس رؤية، أن يكون دور الدين هو خلق أمل عند الناس، ربطهم بواقعهم بحاضرهم بمستقبلهم، ربطهم كما أشارت الأستاذة بالبحرانية بالأخلاق والقيم. إذا ما تم إصلاح الخطاب الديني أو تعديل الخطاب الديني أو تغيير الخطاب الديني أيا كان المصطلح المستخدم، ننتقل إلى الخطاب الثقافي العام. خطاب الثقافي العام فيه سلفية وفيه ماضوية وفيه كل الملاوي السوداء الموجودة في الخطاب الديني. المثقفين ليسوا صورة أخرى، نحن هكذا بيئتنا، فيهم عقول مغلقة، فيهم عقول أحادية، فيهم عقول غاية في التخلف والانغلاق، فيهم ارتباط بسلفيات مجتمعات أخرى أوروبية أو غيرها، يعني يخرجنا من سياق إلى سياق. فإذا ما تحررنا من خطاب الثقافي العام ننتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي التعليم والثقافة. بهذه الثلاثية يحدث التطور والتقدم وتغيير المجتمعات. الإصلاح الأول يبدأ من الدين. لماذا؟ لأن الدين هو أو الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني هو الكلمة السحرية التي تستطيع أن تفتح المجال للخطاب السياسي أو تغلقها عليه، وتفتح المجال للتعليم والثقافة أو تغلقها عليه. فإذا ما كان الخطاب الديني مفتوح ومرن وعقلاني وواقعي ويخلق حالة من الأمل والانفتاح في المجتمع، سيغير الخطاب الثقافي وسيسمح بتغيير الخطاب الثقافي، ثم سيسمح بتغيير نمط التعليم والثقافة في المجتمع. الثقافة بمعناها العام، يعني الفنون والآداب وكذا إلى آخره. فحتى نحقق الإصلاح لابد من مرور بالثلاثية، لكن أن نحمل المراجع الدينية مسؤولية النهضة والتقدم والتغير هذا ليس في طاقتها ولا تملكه. هي ما تملك إلا أن فقط تفتح الفتحة الأولى في باب التحضر والتقدم والانطلاق، اللي هي تحرير الإنسان من القيود التي يفرضها عليه الانغلاق الديني في التفكير وفي التصرف. والمسؤولية ستقع على المثقفين، والمسؤولية الثالثة تقع على مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي هي التعليم أولها ثم باقي المؤسسات التي تغرس الثقافة في المجتمع. شكرا جزيلا سيد.
يعطيك العافية دكتور. احنا نعتذر كثير إلى الإخوة اللي يعني الوقت يعني انتهى تقريبا، وباقي عندنا مشاركة صوتية وعندنا كذا مشاركة مكتوبة، لكن يبدو أن الدكتور استوفى بعض ما هو مكتوب أو أكثر ما هو مكتوب، ولعل الإجابة على مداخلة الإخوة أجابت لمن في ذهنه سؤال. وأيضا نعتذر إذا كان في سؤال يعني يحب البعض يطرحه وما تركنا المجال. شكرا للدكتور منصور أبو خنجر والدكتور محمد همام والدكتورة وجية والدكتور محمد أحمد، وأيضا الشام توفيق كان موجود وغادر ما مدى يسأل ما صار وقت، وأيضا الأستاذ نادر الإبراهيم، ومداخلة كانت للأخ صادق إسماعيل ما صار في وقت. شكر كبير لك دكتور على هذه الفرصة الطيبة، شكر من القلب لكل الحضور الإخوة الذين أثروا هذا اللقاء بمداخلاتهم الجميلة، وأيضا شكر خاص الدكتور على سعة صدره وتقبله للنقد وطرحه الموضوعي الجميل. استأنسنا دكتور كثير، والوقت مضى سريع، يعني هذا الوقت صاير كأن العمر مثل عمرنا يسرع كثير وجودكم دكتور. كلمة الختام دكتور.
أنا أشكر جميع الذين يعني الأخوة الذين أثروا هذه المحاضرة بأفكارهم وبتدخلاتهم وبأرائهم، وأنا فعلا تعلمت من كثير من هذه الأشياء، وشكر خاص الدكتور منصور أبو خنجر والدكتور محمد أحمد على هذا النقد المهذب الراقي المحترم الذي استقبلته بصدر رحب، وسعدت به أن يكون الحوار بين المختلفين بهذا القدر من المحبة ومن الرقي ومن التعامل النبيل وبعدم استخدام أي ألفاظ تعكس غضب، كانت كلها كلمات عقلانية ونقد موضوعي ومستحب. الشكر لكل من تدخل، الأستاذ محمد همام، الأستاذ نادر، الجميع الذين تكلموا، الدكتورة بهيجة، شكر لهم جميعا على هذه المناسبة. الشكر للأستاذ هاني، الشكر للدكتور جعفر، الأستاذ هدى على هذه السانحة الطيبة التي جمعتني بهذه الصلة العظيمة من العقول النيرة. وحقيقة أنا قليل الاحتكاك يعني في الفترة الأخيرة، فكانت هذه مناسبة طيبة أسعدتني كثيرا، وأرجو المعذرة إذا صدر مني أي شيء فيه نوع من المساس بأي شيء بأي قيمة أو أي فكرة أو أي شخص لم تكن مقصودة في ذاتها، وإنما سياق الكلام كان يستدعي أن نضرب بعض الأمثلة أو نفكر، ومن نختلف معهم نقدرهم، والاختلاف لا يفسد الود قضية، وعند الله تجتمع الخصوم. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
شكرا لك دكتور، وشكرا لكم منتدى الثلاثة، يشكر لكم هذا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور.